الجامعة الافتراضية السورية، مقرر مبادئ علم الاقتصاد. مؤلف المقرر دكتور حبيب محمود. الوحدة التعليمية السابعة بعنوان المؤسسات الاقتصادية الدولية. يغطي هذا التسجيل من الصفحة 159 حتى الصفحة 167. تقدمت مبادرة ضوء بصوت سالي زعبوبة. ملاحظة سريعة قبل البدء بالوحدة، يوجد هناك خطأ مطبعي في التسجيلات السابقة. وردت كلمة سكرتارية الجات، وأنا لفظتها سكرتارية لغات كما هي مكتوبة، وهذا خطأ مطبعي من الإعداد، عذرا. فلنبدأ. منظمة التجارة العالمية. تعد منظمة التجارة العالمية الركيزة الثالثة للنظام الاقتصادي العالمي. تقوم مع كل من الصندوق والبنك على تحديد معالم هذا النظام. تهتم بإدارة وإقامة دعائم النظام التجاري الدولي وتقويته، وزيادة التبادل الدولي، ورفع وتيرة النشاط الاقتصادي العالمي. وتعمل أيضاً على إقرار وتحديد معالم النظام الاقتصادي العالمي الجديد، الذي أصبح يتميز بوحدة السوق العالمية ويخضع لإدارة وإشراف مؤسسات اقتصادية عالمية تعمل بصورة متناسقة. أنشئت هذه المنظمة في عام 1994 لتحل محل سكرتاريا الجات، بحيث تنامى دورها لتشمل مجالات أوسع في النظام التجاري الدولي، مثل تجارة الخدمات وحقوق الملكية الفكرية وقوانين وإجراءات الاستثمار ذات الأثر على التجارة الدولية. واستطاعت تدويل بعض القضايا التي كانت إلى عهد قريب قضايا محلية تعالجها كل دولة وفق منظورها الخاص، كما قامت بمراجعة موسعة للعديد من السياسات وآليات العمل الاقتصادي المطبقة، حماية، دعم، قيود، ونجحت في إلغاء بعضها وتخفيض البعض الآخر، وبالتالي نجحت في خلق نظام تجاري دولي وفق قواعد جديدة ذات طابع عالمي. الفقرة الأولى: نشأة منظمة التجارة العالمية. قبل الحديث عن منظمة التجارة العالمية التي كانت تعرف حتى تاريخ انعقاد جولة الأوروغواي عام 1993 بالاتفاقيات العامة للتعريفات والتجارة، لابد من التذكير بالجذور التاريخية التي بدأت مع اتفاق هافانا. لقد كان اتفاق هافانا بحق أول محاولة لبناء نظام تجاري دولي، حيث بدأ مع مفاوضات ومباحثات طويلة استغرقت منذ عام 1943 ولغاية 1947. واتفاقية هافانا كانت في الواقع معقدة، حيث أنه وبالرغم من تطبيقها لرغبات جميع الأطراف الأوروبية والأمريكية والبلدان النامية، إلا أنها لم ترضي رغبة أي من الأطراف الثلاثة، وذلك لقناعة كانت قد تولدت من جميع الأطراف بأن الاتفاق لا يلبي الطموح الذي خلق نظام تجارة حر. ومهما يكن الأمر، فإن اتفاق هافانا كان نقطة الارتكاز الأساسية التي تم التأسيس عليها لعقد عدة جولات من المفاوضات اختتمت في 15 من كانون الأول العام 1993. ذلك في وقائع أعمال الجولة الثامنة من جولات المفاوضات التجارية متعددة الأطراف التي عقدت في إطار الاتفاقيات العامة للتعريفات والتجارة جات، وقد عرفت هذه الجولة بجولة الأوروغواي نسبة إلى الدولة التي اجتمع فيها المؤتمر الوزاري. الفقرة الآتية: ما هي منظمة التجارة العالمية؟ لقد تمخضت جولة الأوروغواي عن نتائج متعددة كان تغير اسم المنظمة من جات، أي الاتفاقيات العامة للتعريفات والتجارة، إلى WTO، أي منظمة التجارة العالمية، وهي عبارة عن منظمة دولية تهدف إلى تنظيم وتحرير المبادلات التجارية بين الدول التي تسعى أو تقبل الانضمام إليها، وتسمى الدول الداخلية إليها بالأطراف المتعاقدة. قد بلغ عدد الجولات 8 جولات، بما فيها الجولة الأخيرة التي اختتمت أعمالها في 15 من كانون الأول عام 1993، والمعروفة بجولة الأوروغواي. إن أهم ما يميز منظمة التجارة العالمية عن الجات هو أولاً أنها حلت محل الجات لتتولى إدارة النظام التجاري العالمي بصورة أكثر شمولاً على نطاق السلع الزراعية والتجارية والصناعية والملكية الفكرية والاستثمار والجوانب البيئية. ثانياً، إن شرط الانضمام أو العضوية أصبح يحتاج إلى الموافقة على اتفاقيات الجات بكل ما فيها دفعة واحدة على مبدأ إقبالها أو إرفضها كلها. ثالثاً، تتميز بآلية أفضل لحل المنازعات، وتتمتع بصلاحيات أقوى من الجات في هذا المجال، يقوم نظرياً على المساواة بين القوي والضعيف في الحقوق. الفقرة الآتية: أهداف المنظمة التجارية العالمية WTO. إن مجموعة الأهداف التي تسعى إلى تحقيقها تدور حول هدف رئيسي، وهو تحرير التجارة الدولية، أي تطبيق نظام حرية التجارة الدولية، وذلك من خلال أولا وضع خلق أو وضع حالة تنافسية دولية في التجارة تعتمد على الكفاءة الاقتصادية في تخصيص الموارد. ثانيا، تعظيم الدخل القومي العالمي ورفع مستويات المعيشة من خلال زيادة معدلات نمو الدخل الخفيف. ثالثا، تحقيق التوظيف الكامل لموارد العالم وزيادة الإنتاج المتواصل والإنجاز في السلع والخدمات، بما يؤدي إلى الاستخدام الأمثل لتلك الموارد، مع الحفاظ على تلبية حاجتها ودعم الوسائل الكفيلة بتحقيق ذلك. رابعاً، توسيع الإنتاج وخلق أنماط جديدة لتقسيم العمل الدولي وزيادة نطاق التجارة العالمية. خامساً، توفير الحماية المناسبة للسوق الدولي لجعله يعمل في بيئة مناسبة وملائمة لمختلف مستويات التنمية. سادساً، محاولة إشراك الدول النامية والأقل نمواً في التجارة الدولية بصورة أفضل. الفقرة الآتية: العضوية واتخاذ القرار. تقدم الدولة الراغبة في الانضمام إلى المنظمة طلب العضوية مرفق بوثيقة تفاهم تتضمن وصفاً دقيقاً وشاملاً لنظامها التجاري الاقتصادي القائم، من حيث الأنظمة والقوانين الضريبية والجمركية والتعريفات، وعن الدول التي تتم عمليات التبادل معها وشروط هذا التبادل، والدول التي ترغب بتناسق تطبيق أحكام الاتفاقيات معها. تشكل هذه الوثيقة أساساً للمفاوضات لاكتساب العضوية، ونتيجة هذه المفاوضات تفرض المنظمة على تلك الدولة الراغبة بالانضمام الموافقة على اتخاذ الإجراءات اللازمة لتعديل تشريعاتها الوطنية لتتفق مع قواعد الاتفاقيات متعددة الأطراف، وتعديل أنظمتها لتسهيل وصول الخدمات الأجنبية إلى أصواتها. ولكل دولة عضوا في المنظمة صوتا واحدا، هذا الصوت يستخدم في التصويت على القرارات المتخذة في إطار المنظمة، ويمكن التمييز بين نوعين من القرارات. النوع الأول: قرارات تتعلق بالقواعد والمبادئ العامة، وتحتاج هذه القرارات لإجماع الأعضاء. النوع الثاني: قرارات تتعلق بأمور أخرى يتم اللجوء إلى التصويت، ويتخذ القرار بموافقة ثلثي أصوات المشاركين بحيث لا يقل عددهم عن 5% من كامل البلدان الأعضاء. الفقرة الآتية: الهيكل التنظيمي. يأخذ الهيكل التنظيمي للمنظمة الشكل التالي. هناك تعريف موجز بكل الأجهزة التي يتضمنها الهيكل التنظيمي. المؤتمر الوزاري يتكون من جميع الأعضاء في المنظمة طبقا لمبدأ المساواة في التصويت، وله سلطة اتخاذ القرارات في المنظمة مثل منح العضوية، تعيين المدير العام، إنشاء اللجان وغيرها. المجلس العام يحل محل المؤتمر الوزاري ويقوم بمهامه في الفترة ما بين دورات انعقاده، ويتألف من ممثلي جميع الدول الأعضاء. جهاز فض المنازعات يقوم بالتصدي لكافة المنازعات التجارية الدولية وتشكيل فرق التحكيم وتقرير العقوبات اللازمة. جهاز مراجعة السياسات التجارية يقوم هذا الجهاز بإجراء تقويم عام وشامل للعلاقة بين السياسات والممارسات الخاصة بكل دولة من جهة، وبين النظام التجاري الدولي من جهة ثانية، للتعرف على الآثار الإيجابية والسلبية الناجمة عن سريان قواعد هذا النظام. المجالس المتخصصة يمارس كل مجلس أو لجنة مهامه في المجال الذي يتبع له، ويقوم بالإشراف على الاتفاقية التي تكون ضمن اختصاصه ومهامه. الفقرة الآتية: الاتفاقيات والتعاقدات. لقد تطورت الاتفاقيات التي أبرمت في إطار منظمة التجارة العالمية منذ تأسيسها وحتى جولة الأوروغواي عام 1994، ويكمن التمييز بين اتفاقيات التعريفات، ترمي هذه الاتفاقيات إلى تمكين الدول النامية من استخدام بعض الفرص والإمكانات لتشجع تجارتها التنموية وإعطائها معاملة تفضيلية وتمكينها من الوصول إلى الأسواق القريبة. ثانياً، اتفاقيات أخرى تم التوصل إليها في نهاية مفاوضات طوكيو من 1973 حتى 1979، تدعى بالاتفاقيات الجمعية، وهي اتفاقيات لا تلزم جميع الدول المنضمة إلى الجات آنذاك. وقد حولت جولة الأوروغواي هذه الاتفاقيات إلى اتفاقيات متعددة الأطراف، منها اتفاق مكافحة الإغراق، اتفاق الدعم، اتفاقات القيود الفنية. ثالثاً، اتفاقية الألياف المتعددة، وهي اتفاقية تنظم التجارة في المنسوجات والملابس. رابعاً، اتفاقيات خاصة بأنظمة الاستثمار، وهي بمجملها اتفاقيات تهدف إلى إعطاء مطلق الحرية للاستثمارات والرسامير وحرية التحويل وإلغاء شرط المكون المحلي. هذا وقد أدرجت جولة الأوروغواي تجارة الخدمات وحقوق الملكية الفكرية، تم إدراجها في مجموعة اتفاقات، وذلك نظراً للدور الذي تقوم به أو تحتله في مجمل الاقتصادات العالمية وبشكل خاص اقتصاديات الدول المتقدمة. الفقرة الآتية: المبادئ الرئيسية لمنظمة التجارة العالمية. لا تقتصر المطالب من الدول الراغبة في العضوية على إزالة الحواجز، وإنما تمتد للمطالبة بإزالة هذه الحواجز وفتح الأسواق والالتزام بالمبادئ الرئيسية للمنظمة، والتي يمكن أن نوجزها بما يلي: أولاً، الالتزام بالتعرفة الجمركية كوسيلة وحيدة للحماية. ثانياً، التعهد باستخدام التعرفة بطريقة غير تمييزية. ثالثاً، التعهد بالتخلي عن الحماية والالتزام بخيار التحرير التجاري على المدى الطويل. رابعاً، الالتزام بتعميم المعاملة الممنوحة للدولة الأكثر رعاية. خامساً، الالتزام بمبدأ المعاملة القومية. سادساً، التعهد بتجنب سياسات الإغراق. سابعاً، التعهد بتجنب دعم الصادرات. ثامناً، إمكانية اللجوء إلى إجراءات وقائية. تاسعاً، المعاملة الأكثر تفضيلاً للدول النامية. الفقرة الآتية: جولة الأوروغواي واتفاقياتها. في جولة الأوروغواي، تحولت الجات إلى منظمة التجارة العالمية، والتي أصبحت هي المنظمة الدولية الأساس في تنفيذ جميع الاتفاقيات التي أبرمت في إطار الجات، وتولي عملية فض المنازعات التجارية وتنظيم المفاوضات الدولية بخصوص إحراز المزيد من التقدم في تحرير التجارة العالمية. وأبرز الاتفاقيات التي تدخل في إطار مهام منظمة التجارة العالمية الجديدة هي: أولاً، الاتفاقية الخاصة بالتجارة في المنتجات الزراعية والمنسوجات والملابس. ثانياً، الاتفاقيات الخاصة بالقيود الفنية على التجارة والدعم والإجراءات المضادة أو التعويضية والإجراءات الوقائية. ثالثاً، الإجراءات الخاصة بالإجراءات الصحية المؤثرة في التجارة العالمية وقواعد المنشأ، وذلك بالنسبة للمنتجات الداخلة في التجارة وإجراءات تراخيص الاستيراد وإجراءات التفتيش على البضائع قبل الشحن. رابعاً، الاتفاقيات حول تنفيذ بعض مواد الجات مثل المادة المتعلقة بالإغراق ومواجهته والاتفاق المتعلق بقواعد التقييم الجمركي. خامساً، الاتفاقية العامة للتجارة في الخدمات. سادساً، الاتفاق حول القضايا المتعلقة بالاستثمارات الأجنبية (TRIPS). سابعاً، الاتفاق حول القضايا المتعلقة بحماية حقوق الملكية الفكرية (TRIPS). ثامناً، مذكرات تفاهم حول قواعد فض المنازعات وإجراءاتها وحول متابعة منظمة التجارة العالمية للسياسات التجارية للدول الأعضاء. تاسعاً، الاتفاقات الجمعية حول التجارة في الطائرات المدنية والمشتريات الحكومية ومنتجات الألبان واللحوم. الفقرة الآتية: أهمية المنظمة وآثارها العامة. نظراً لأهمية المنظمة كونها تؤثر بشكل مباشر من خلال الاتفاقيات العديدة التي تشرف على تنفيذها على مجمل الحياة الاقتصادية في البلدان المنضمة إليها، ولما تتمتع به من ثقل مسيطر في قضايا الاقتصاد العالمي عامة والتجارة الدولية على وجه الخصوص، فإن جميع الدول ستتأثر بدرجات متفاوتة وبأشكال متفاوتة. وبالنسبة للدول النامية ومنها العربية، فإنه يمكن تحديد هذا الأثر على نوعين من الدول. الدول المنضمة: سوف تدخل هذه الدول كشريك كامل في اتفاقيات المنظمة، وبالتالي تأثرها من حيث الربح والخسارة يحدده مدى المزايا والإعفاءات التي كانت تحصل عليها سابقاً في إطار الاتفاقيات الثنائية من جهة، ومن جهة أخرى مدى قدرة اقتصادها على التكيف مع ظروف وشروط الاتفاقيات الجديدة في إطار المنظمة. البلدان غير المنضمة: أهم الآثار الناجمة في حالة البلدان غير المنضمة إلى المنظمة تكمن في الانعزال عن الجزء الأكبر والأهم من العالم واستحالة استمرار ذلك على المدى البعيد. أيضاً، تدني القدرة التنافسية لصادرات هذه الدول إلى الأسواق العالمية بسبب بقاء الحواجز الجمركية وغير الجمركية أمام صادراتها وعدم الاستفادة من المزايا والإعفاءات المتبادلة الممنوحة للدول الأطراف في الاتفاقية. ثم تعثر علاقاتها مع المؤسسات المالية والاقتصادية الدولية، تعرضها لممارسة ضغوط اقتصادية وغير اقتصادية من قبل القوى الاقتصادية الكبرى في العالم. إن الآثار المترتبة السابقة لا تعني تجديد خيار الدولة التي لم تنضم بعد بالانضمام أو بعدمه، بل لابد لكل دولة من دراسة بنود وأحكام كل اتفاقية من الاتفاقيات بدقة وتفصيل، وإجراء مقارنة مع الأوضاع الاقتصادية المحلية لمعرفة مواطن القوة والضعف فيها، ومن ثم إعادة تأهيل هذه الاقتصاديات لتتلائم مع الأوضاع الاقتصادية العالمية الجديدة، وبالتالي اتخاذ القرار المناسب. الفقرة الآتية: صنع القرارات داخل منظمة التجارة العالمية WTO. يتم صياغة القرارات في منظمة التجارة العالمية عن طريق إجماع الآراء، أو في حالة عدم الحصول على الإجماع يتم اللجوء إلى التصويت على القرارات باعتباره العرف السائد، وتمثل كل دولة بصوت واحد. كما يمكن لأي عضو تقديم اقتراح بتعديل أي فقرة من فقرات الاتفاقات المدفوعة إلى المؤتمر الوزاري، ثم يتم النظر فيه وعرضه على كافة الأعضاء للحصول على موافقتهم جميعا إذا كان موضوع التعديل خاص بالقواعد العامة، وموافقة نحو ثلثي الأعضاء في الموضوعات الأخرى. الفقرة الآتية: سلطة منظمة التجارة العالمية. لقد أدخلت دولة الأوروغواي تعديلات كبيرة على طبيعة الاتفاقية العامة، ترتب عليها إحداث تغير نوعي في اتخاذ القرارات وآلية تنفيذها. وثبت معاهدة إحداث المنظمة كل هذه التعديلات، وهكذا تحولت المنظمة من ناد دولي كانت الجات للتوافق على المصالح إلى شبه حكومة عالمية فوق حكومات الأعضاء فيها، تتناول من خلال إدارتها وأجهزتها تنظيم التجارة العالمية. لقد تغير اتجاه الاتفاقية العامة أي الجات من العمل على تنشيط التجارة الدولية وتحريرها إلى عولمة الاقتصاد عبر منظمة التجارة العالمية بالتعاون مع الصندوق والبنك الدوليين، وهذا يمس سيادة الدول الصغيرة ويجعل قسما منها ومهما من قراراتها السيادية موضوع تساؤل، في حين أن الدول الكبرى قد نقلت سيادتها الاقتصادية القومية إلى حصة في السيادة الاقتصادية العالمية تتناسب ووزنها في الاقتصاد العالمي. بعد إحداث منظمة التجارة العالمية، أصبحت المنظمة تتمتع بسلطات واسعة في اتخاذ القرارات، فلم يعد سهلا على أي عضو استخدام حق الانتقام التجاري بقراره المنفرد، وإنما عليه أن يعود إلى المنظمة. فهناك قوى اقتصادية عملاقة مثل الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي يمتنعان عن اللجوء إلى الانتقام التجاري المنفرد، ويتحاكمان أمام هيئة تسوية المنازعات. فعندما اختلفت الولايات المتحدة مع أوروبا بشأن اللحوم المعالجة وراثيا، أو عندما اختلفا حول تجارة الموز، بثت هيئة تسوية المنازعات في الموضوعين، وأصبحت مفاوضات تحرير التجارة العالمية تجري برعاية المنظمة، كما أصبحت القرارات تتخذ بتوافق الآراء وليس بالأغلبية كما هو الحال في صندوق النقد والبنك الدوليين. ومنذ أصبحت القرارات ملزمة للدول الأعضاء بعد إيجاد هيئة تسوية المنازعات ومحاكم تقرير الغرامات، مع إعطاء الدول حق اللجوء إلى الانتقام التجاري بغطاء من المنظمة، صار على جميع الدول الأعضاء تطبيق قواعد التجارة المعمول بها بتوافق الأعضاء حتى في حال تعارضها مع قوانينها الداخلية. وهكذا أصبحت منظمة التجارة العالمية دولة فوق قومية ذات سلطات قضائية وتنفيذية، ويعد ميثاقها تشريعاً له الأولوية على التشريعات الوطنية. وحتى يعد شرطاً ضرورياً لقبول الدولة عضواً في المنظمة أن تدخل التعديلات اللازمة على دستورها وعلى قوانينها لتتوافق مع معاهدة إحداث المنظمة والاتفاقيات المعمول بها، لأن الدولة عملاقة مثل الصين باتت تشكل وزناً غير قليل في الاقتصاد العالمي، ويتوقع لها أن تحتل المكانة الأولى بين دول العالم، اضطرت إلى إدخال تعديلات كثيرة في دستورها وقوانينها حتى قبلت في عضوية المنظمة. هذا وتعد نتائج دورة مفاوضات الأوروغواي مجموعة واحدة، وكل دولة ترغب بالانضمام إلى عضوية منظمة التجارة العالمية يجب أن تتوافر بها كل الشروط المثبتة في كل الاتفاقيات التجارية متعددة الأطراف. فليس ممكنا عدم الانضمام إلى أي من الاتفاقيات. ليس هناك شرط الانتقاء. الدول الراغبة في الاستفادة من العناصر الأخرى في دورة الأوروغواي، أي اتفاق تجارة البضائع مثلا، يجب أن تنضم أيضا إلى اتفاق تجارة الخدمات واتفاق حماية الملكية الفكرية وغيرها. إن حزمة اتفاقيات منظمة التجارة العالمية تشتمل أيضا على آلية متكاملة لتسوية المنازعات والأحكام المؤسسية الواجبة للتطبيق في كل الاتفاقيات. وهذا الترتيب الشامل في تنظيم التجارة العالمية، بالإضافة إلى فعاليات صندوق النقد والبنك الدوليين والتناسق الكامل بين ثالوث العولمة الاقتصادية، تعكس بوضوح الاتجاه المتسارع ليس فقط نحو عولمة التجارة، وإنما نحو عولمة الاقتصاد وتزايد الترابط بين كل أجزاء. الفقرة الآتية: بعض آثار منظمة التجارة العالمية على اقتصاد الدول النامية تحديداً. هناك مجموعة من الآثار الإيجابية ومجموعة من الآثار السلبية تقع على الدول النامية، وليس أمام تلك الدول إلا أن تعظم الآثار الإيجابية وتحجم الآثار السلبية عند أدنى مستوى ممكن. الآثار الإيجابية تتلخص فيما يلي: أولاً، انعكاس أثر انتعاش اقتصاديات الدول الصناعية المتقدمة على الدول النامية من خلال زيادة حجم التبادل الدولي. ثانياً، زيادة إمكانية نفاذ صادرات الدول النامية إلى أسواق الدول المتقدمة. ثالثاً، انتعاش بعض قطاعات الإنتاج في الدول النامية مثل الزراعة والصناعة والخدمات. رابعاً، زيادة الكفاءة الإنتاجية في الدول النامية من خلال تصاعد المنافسة الدولية. لكل من المجالس المساعدة أن تعتمد هيئات مساعدة ضرورية لمعالجة قضايا محددة، كما يتضمن أيضاً الهيكل التنظيمي للمنظمة لجاناً متخصصة للنظر في قضايا تخصصية، مثل لجنة التجارة والتنمية، لجنة القيود المفروضة لغرض توازن المدفوعات، لجنة الموازنة وتمويل الإدارة، ولجنة التجارة والبيع. الآثار السلبية تتلخص في: أولاً، الإلغاء التدريجي للدعم المقدم للمنتجين الزراعيين في الدول المتقدمة الصناعية سيزيد من أسعار الواردات الغذائية، وله بالتالي آثار ضارة على ميزان المدفوعات وارتفاع معدلات التضخم. ثانياً، صعوبة تصدي الدول النامية لمنافسة المنتجات المستوردة من الخارج التي تكون بتكلفة أقل وجودة أعلى وأفضل، مما سيكون له آثار سلبية على الصناعات الوطنية، الأمر الذي يؤدي إلى زيادة معدلات البطالة. ثالثاً، تقلص المعاملة التفصيلية لمنتجات بعض الدول النامية مع الاتحاد الأوروبي أو الولايات المتحدة الأمريكية تدريجياً، وهو ما يضعف تصريف هذه المنتجات في بيئة عالمية أكثر تنافسية. رابعاً، قد يؤدي الانخفاض التدريجي في الرسوم الجمركية إلى عجز وازدياد عجز الموازنة العامة أو زيادة الضرائب، مما قد يزيد تكاليف الإنتاج. رغم ذلك، يمكن للدول النامية أن تعظم استفادتها من الجانب ومنظمة التجارة العالمية إذا أحسنت إدارة اقتصادياتها المحلية في ظل هذا النظام التجاري العالمي الجديد من جانب آخر. إن الدور المتعاظم للشركات متعددة الجنسيات لعب وسيلعب دورا أساسيا في تحديد هياكل وبنى النظام الاقتصادي العالمي، أو ما يمكن أن نسميه النظام الاقتصادي العالمي الجديد، الذي رسم السياسات الدولية واتجاهات تطور الإنتاج وقوانين وآليات العمل. نهاية الوحدة، الصفحة 167.